طرق البلاد الأخرى أيضا صارت قريبة بعضها من بعض عليكم السلام، لكن لا تزال جدة جدة ومكة منفصلة عنها، فلذلك فلا بد من أن يحرم من جدة حيث هو ويقدم الحج، ولا بد له في الأخير من أن يقدم هديا لأنه بعمرته السابقة صح أنه تمتع بالعمرة إلى الحج، فانطبق عليه قوله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما شيء من هذا
عليه حاجة ولكن يعني إذا ترك الإحرام من جدة
نعم
إذا ترك الإحرام من جدة على هدي التمتع يعني على كل حال
لابد
لكن إذا ترك الإحرام من جدة رجع إلى مكة يعني على يومين ثلاث في يوم الثامن أحلم الحج.
هذا ما أجبت عنه، لو تصورنا أنه مثلا ذهب إلى المدينة ثم عاد إلى مكة يلزمه إحرام ولا لا؟ لأنه مر بالميقات. طيب الحديث يقول هن لهن ولمن مر بهن، وأهل مكة يهلون، هذا هو، فهل يمر لابد ما يمر بها محرما، اما هل بين مكة وبين الميقات يحسن حيث هو
ينشئ من مكان ينشئ من مكان،
فهذا مكان جدة ينشئ من مكان،
واذا كان يعني ناوي يقيم يعني بمكة مدى اربعة ايام خمسة ايام قبل يقام
يحسن بعمرة يتحلل وينتظر
وسافر الى جده يقطع التمتع سفر هذا او لا يقطع؟
لا، وهذا ما قلناه انفا ان عمرته الاولى يصدق عليه انه تمتع بها الى الحج.
نعم،
فما دام انه مكتوب ذلك ما يسقط عنه الهدي.
هذا ما أجاب بعض الأخوان أنا يعني استصوبته حول السؤال 37، متمتع سافر إلى جدة بعد فراغه من العمرة وقبل إحرامه بالحج، فهل يلزمه طواف وداع؟ وإذا رجع إلى مكة فهل يرجع إليها بإحرام؟ وإذا لم يرجع بإحرام ماذا يترتب عليه؟ وهل سفره الى جدة قاطع لتمتعه ام لا؟ الجواب الذي يظهر لي انه يلزم من اراد السفر الى جدة او غيرها طواف الوداع، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم لا ينفرن احد حتى يكون اخر عهده بالبيت، رواه مسلم. وهذا الجواب
لا ينفرن يظهر في نعم
نعم هذه ألفاظ الحديث أمر الحال أن يكون آخر عهد البيت أو أمر الناس
ما أذكر
وهذا يعتبر وهذا يلزم المعتمد
أظن إن جاءت الأخبار أمر الحاج
أمر الناس
أن يكون آخر حاج
في حديث هذا أمر الناس يكون والله حديث بعض شوي
أن يكون آخر حاج
المسلم أمر الناس يكون أن
يكون آخر حاج وفي
الأخير من ذلك الحديث والله إذا كانت الروايتين حديث واحد فتحتاج إلى بعض وتحقيق لأنه الحاج هو ناسك فيحمل المطلق على المقيد
على الحاج.
أيوة إذا كان الحديث واحد
الله يعقل يعني الذي نحفظ إن جاءت إلى خير أمر الناس هذه عام مشكلة وامر الحاج هذا يخص الحاج زين هذا يعني اخر
الجواب الذي يظهر لي أنه يجب من أراد السفر إلى جدة أو غيرها طواف الوداع لعموم قوله صلى الله عليه وسلم لا ينفرن أحد حتى يكون آخر أهله بالبيت رواه. وإذا رجع إلى مكة سيلزمه أن يحرم من جدة بعمرة أو بحج
كما تفضلت،
لأنه لا يجوز دخول مكة ممن يريد نسكا إلا بإحرام من الميقات، إن والنسك منه أو مما وراءه، وإن والنسك من دونه فمن حيث نواه، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث المواقيت ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ. فإن رجع إلى مكة بلا إحرام فعليه دم لدخوله مكة بلا إحرام، والحال أن دخوله إياها لأداء النسك. انتهى من
هذا.
نعم
مسألة الدم فيها نظر، أنه ما في نصف على مشروع الكلام، لذلك كل ما أخطأ إنسان يكون عليه الدم.
ولا هو يعني مرجعهم بعد هو قول ابن عباس فالنسي نسك أو تركه فعله دم، فعله دم، هذا يعني مرجعهم في هذا بكل حال قول ابن عباس. يعني والحال أن دخوله إياها لأداء النسك ولا ثم هذا الجواب عنه، ولا يظهر أن السفر من مكة إلى جدة قاطع للتمتع. السؤال الأخير لكون المسافة بين ولا يظهر أن السفر من مكة إلى جدة قاطع للتمتع لكون المسافة بينهما لا تبلغ مسافة. التعليل هذا
كيف الجملة الأخيرة؟
يقول ولا يظهر أن السفر من مكة إلى جدة قاطع للتمتع لكون المسافة بينهما لا تبلغ مسافة قريبة.
إذا بلغت
ومنها تقطع عندهم إنها تقطع، يعني الدليل
أنا أطلق
رأي
هو في الحقيقة يعني جعلوا يعني شروط للتمتع، إذا رجعت تريد دليل نعم ما تجد يعني، وهذه منها لأنهم شرطوا خمسة شروط للتمتع، هذا منها الخامس ألا يسافر بين حجه وعمرته مسافة
قصر،
يعني
ولذلك
من لا يبلغ
مسافة
قصر، يعني عندها أنه إذا بلغ مسافة قصر
طيب هذا
الله عبد الله عبد الله عبد الله بن منيع، هذا عضو سبحانه الله عضو الهيئة القضائية العليا بوزارة العدل، وهو أيضا يقول من عادة قراء صحيفة الدعوة ينفعون بفيض من مشاعرهم نعم وأسئلتهم، ووردتنا عشرات الأسئلة من المواطنين في مختلف مناطق المملكة يستفسرون فيها عما يهمهم، كل من يعتزم الحج معرفة والاستنارة به بسبيل تأديته لفريضة الحج والعمرة، وقد قاربت 50 سؤالا، وقد حلنا جميع الأسئلة التي وردتنا من قرائنا الأكارم إلى زميلنا الكريم فضيلة الشيخ عبد الله بن سليمان بن منيع عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، وعضو الهيئة القضائية العليا بوزارة العدل في العدل بالرياض، فتفضل مشكورا ماجورا إن شاء الله وأجاب عليها جميعها، وقد رأينا زيادة في الإيضاح وتسهيل الاستفادة للقراء أن نخرجها بهذه الصورة المبسطة، والله نسأل التوفيق.
من النادر جدا أن يحج حاج وليس عليه دم إلا أن يكون مدمما
مدمما
فسنة لأنه من ذا الذي لا يخطئ أو لا ينسى؟ نادر
والله. نعم
قد أحرم في الأمر
وعلى ذلك فالقواعد الأصولية العلمية تقتضي أن هذا الذي عصب على أصبعه كما ورد في السؤال عليه أن يتوضأ وضوءا تاما، وبالنسبة لهذا المكان الذي عصب عليه فلا يجب عليه مسح عليه لأنه لم يصح الحديث كما ذكرنا، وإنما هناك مجال من باب الاحتياط لا من باب الوجود أن يقال يتيمم عن هذا المكان فقط. وهذا لعل وجهه حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه حينما احتلم في ليلة باردة شديدة البرد فتيمم وصلى بالناس جنبا، يمكن أن يقال صلى جنبا. فلما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر أرسل إليه فسأله عن ذلك فقال يا رسول الله إني احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد فخشيت على نفسي الضرر من البرد فتيممت. وذكر آية في القرآن إن الله كان بكم إن الله كان بكم رحيما، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن الضحك منه عليه السلام إقرار لما فعله عمرو بن العاص. هذا الحديث هكذا جاء في السند الصحيح، ولكن في رواية في صحيح ابن حبان أنه بالإضافة إلى أنه تيمم غسل مغابنه وتوضأ. فلو صحت هذه الرواية لوجب القول بأن يجمع الإنسان، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بين التيمم بالنسبة للجنابة وبين غسل المغاب ما دام أنه لم يستطيع أن يصب الماء على بدنه. كذلك يمكن أن يقال قياس على هذا بأن المجروح أصبع فهو يتيمم عن هذا المكان الذي لم يستطيع أن يغسله في الوضوء، ولكن يمنعنا من البت والجزم بذلك أن الزيادة التي جاءت في صحيح ابن حبان في إسنادها ضعف، فلا بأس من القول بذلك من باب الاحتياط ومن باب قوله عليه الصلاة والسلام دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وإلا فيكفي أن يتوضأ وضوءا عاما. المسح لم يصح
الحديث قتلوه
وقتلهم الله عما سألوه، هو هذا الحديث
المشير إليه. لا غسل سعر جسدي ومسح على
إصابة، لا هو المسح على إصابة هو ضعيف، ولعل اخواننا يذكرون ان هذا الحديث جاء مرسلا باسناد صحيح وجاء موصولا باسناد ضعيف. الموصول الضعيف فيه المسح على العصابه، المرسل ليس فيه المسح على العصابه، ولذلك فانما يصح من الحديث قوله عليه الصلاه والسلام: قتلوه قاتلهم الله، الا سالوا حينما جهلوا، فانما شفاء العين السؤال. اي نعم، والا فالقصه برمتها لا تصح الا على
الا نلحق هذا بالمساله الامامه والمساله الخفين، يعني من جنس هذا تقريبا. يعني الرسول يعني مسح الامامه، وتعرف يعني في الشريعه المساله
الخفين. يولد الرابط، شو الجامع بين هذا وهذا؟
من اعضاء الوضوء، والرسول كان يمسح عليه كله، ولما ربط راسه بحاجه مسح على الجزء هذا وكمل على راسه.
نعم،
فكذا الحال عضو من اعضاء الوضوء ودع الحاجه الى تطهيره.
نعم،
فيغسل بقيه.
اتمنى رايك الى صحه هذا القيام، ما راس تامل به. انا لا لا
اطمئن اليه. لماذا لا اطمئن؟ ما يعني ارى القياس واضح، يعني هذا عضو وهذا عضو، حصلت الحاجه الى تغطيه هذا وحصلت الحاجه الى
لانه لابد في بعض المسائل كما تعلمون. انا ساقول لماذا، بس اريد ان اؤسس شيئا قبل ان اجيب جواب صريح. في مسائل فقهيه كان الامام الشافعي رحمه الله يقول: المعنى يجول في نفسي ويعجز الثاني عن التعبير عنه. هذا يقوله الامام الشافعي القرشي، ويرويه عنه ابن ابي حاتم في كتابه آداب الإمام الشافعي ومناقبه. لذلك إذا قال لك مسؤول ما طالب علم لم يطمئن، فليس من الضروري أن يتمكن من التعبير عن سبب عدم اطمئنانه لمثل هذا القياس، مع العلم بأن هناك كثير من المسائل قالها بعض الأئمة قياسا نحو هذه المسألة، ولم يقل ولم يأخذ بذلك القياس أئمة آخرون، وليس من السهل أن نعرف سبب عدم أخذهم. أما هنا أعود الآن إلى الإجابة مباشرة عن السؤال، فنعلم وكلكم يعلم أن يصاب المسلم بجرح خاصة في وقت تكثر فيه الجراحات كالحروب، هذا أمر يكثر وقوعه، وإذ الأمر كذلك فيتبع وقوع هذه الجراحات تعصيب عليها. فلو كان من الشرع تكليف هؤلاء العاصبين على أي مكان من أبدانهم يجب إيصال الماء إليه سواء في الوضوء أو الغسل واجبا، لأمر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو أردت أن أقول على تعبير بعض الأصوليين الحنفية الذين نشأنا في طلب العلم على مذهبهم، لقلنا أن هذه مسألة تكثر فيها البلوى، فلا بد أن يأتي الخبر بعد الخبر يترى إن لم نقل متواترا، فكيف وهو لم يصل ولا بطريق حسن تقوم به الحجة؟ فإذا باختصار يمنع من القول بالقياس أنه يمكن أن يكون هذا عفوا سمح به الشارع، بينما جعل مسح الرأس أمرا لازما لا بد منه، وجعل المسح على الخفين أو الجوربين أو النعلين بديلا عن الغسل. فوجود هذا الذي أشرت إليه هو الذي يمنع مثلي أن يتبنى مثل هذا القياس، وكما منع غيري من قبل. وعلى كل حال فالأمر واسع، فإن رأى بعضكم واطمأنت نفسه لمثل هذا القياس ذهب إليه، بل هذا واجبه. ولكن ذلك لا يلزم الآخرين به لأنه لا يكلف الله إنسا إلا وسعه.
أو
بما
قاله علي بن أبي طالب رضي الله عنه كثرت
هذا حديث ضعيف جدا. هذا هو حديث مسح الجبيرة الذي ذكره الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام وهو ضعيف جدا بل لعله موضوعا في رجل كذاب، فلذلك لا ينبغي الاسترواح إليه بتاتا.
هذا الحديث عن بعض رحم الحديث يقول أنه خاص بذكر الأربعة، هل مثلا ممكن أن نقصر الحديث عليهم أو نعمه بكل ما يتبادل؟
هو أول ما يتبادل الخلفاء الراشدين أربعة وبعضهم يلحق بهم عمر بن عبد العزيز، وليس عندنا خلفاء آخرون يمكن البدء بإلحاقهم بالخلفاء الراشدين.
لكن
على أنه ألفت النظر إلى أن الموضوع نظري محض لا يترتب عليه أمر فقهي أبدا، يعني لا يستفاد من هذا شيء. حتى إلحاق عمر بن عبد العزيز بالخلفاء الراشدين لا يترتب وراء ذلك شيء يتعلق بالأمة، وإنما كل ما يترتب عليه هو يتعلق بذات عمر بن عبد العزيز، وهو انه رجل صالح وعالم فاضل واستار على طريقه الرسول عليه السلام، ولذلك ولحق بالخلفاء الراشدين.
طيب نظري ورسوب عليكم بسنتي.
نعم
نظري ورسوب عليكم بسنتي وسنه الخلفاء.
الالحاق بالخلفاء الراشدين اربعه غيرهم نظري لا يترتب عليه شيء.
معنى اوسع من هذا في بعض الاخوان يرى ان كل متمثل بالدين هو الخلفاء الراشدين.
يا سلام هذا يوجد في الأرض اللي يقوله
وفي القيمة. لا يا شيخ، هو المسألة الذي جعلت الدائرة المسألة الذي جعلت الدائرة تتسع وهو قل عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، لأن السنة هي لا تكون محصورة في هؤلاء الأربعة، يعني أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. فمثلا عبد الله بن عمر جاء بأحاديث كثيرة وبسنة كثيرة، وأبو هريرة كذلك أتى بسنة كثيرة، فكيف يعني أننا نحصر الحديث في هذه الدائرة الضيقة على هؤلاء الأربعة؟
إذا فلندرس معنى السنة هنا في الحديث، ولعل بدراسة السنة تنكشف الغمة. ما هي السنة؟ عليكم بسنتي وسنتي الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي.
سنة هي قوله
لا، هذا رسول الله.
نعم.
أسأل السنة المعطوفة على سنة رسول الله، سنة الخلفاء الراشدين.
يعني السنة التي
أخذها
من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
كأنك تعني يعني الأحاديث التي نطق بها الرسول.
نعم.
والسنن الفعلية التي فعلها الرسول.
نعم.
فهي هي.
نعم.
يعني سنة الخلفاء هي سنة الرسول عليه السلام.
نعم.
يعني حذو الخزة بالخزة
أو استنبطوه.
نعم. والبعض صار شيء جيد.
أو استنبطوه أو فهموه.
أو فهموه إذا مش ضروري تكون هي عينها وذاتها.
لا
طيب.
نعم
أعد إشكالك بعد الضميمة هذه، ما هو إشكالك؟
الإشكال هو قوله عليكم بسنتي وسنة الخلفاء، يعني حفر الدائرة في السنة ويقتصر الحديث على هؤلاء الأربعة، هذا هو الإشكال.
عندما تقول الحديث طبعا تستحضر الضميمة التي أنت ضمنتها أخيرا في ذهنك
وهو
أو فهمه أو
نعم نعم نعم
إيه؟
نعم
ولا أنت ناسي بعد؟
لا ما ناسي
يعني
لا ما ناسي
حدثت إلى الأرض.
الشيخ هو يقول أن طريقة الإنباط ليست قاطرة على الأقل.
معليش يا شيخ خلينا نفهم منه خلينا نفهم منه.
نعم
طيب، أنت تعتقد أن استنباط أي صحابي يشبه استنباط أي صحابي آخر؟
لا.
ولا هناك درجات؟
لا درجات على حسب الفقه.
جميل جدا، فإذا حسب ما قال بعضهم آنفا أن كل الصحابة، أنت أظنك بريء من هذا القول.
وهو
يعني كل الصحابة، كل صحابي يجب اتباعه في مذهبه من اجتهاد ومن رأي.
لا
يعني اذا لم يكن اجتهاده مخالف لسنة او شيء او اصل من اصول الشريعة فنقدمه على غيره.
تقدمه
على نعم.
يجب ان تأخذ به.
نعم اذا لم يخالف او لم يصاب النص من النصوص.
معليش
علي ان اخذ به يعني طبعا على اجتهاد وعلى اجتهاد غيره.
المصادمة ربما احد الخلفاء الراشدين اذا صادم نصا
نعم.
ما تأخذ بسنته.
لا شك.
ليس كذلك؟
لا شك.
إذا هذا القيد قيد احترازي بالنسبة لكل صحابي.
نعم.
طيب. إذا أنت تقول أن كل صحابي يجب الأخذ برأيه ما لم يخالف.
ما لم يخالف. نعم.
كتابا أو سنة.
نعم.
ودليلك هذا؟
نعم.
طيب. الخلافة في بعد الرسول عليه السلام كم؟ في هناك حديث يقول الخلافة في أمتي.
ولكن هذا ضعف.
أنا أسأل.
أنت
ما جاء بعد زمان استدراكك. الخلافة في أمتي ثلاثة سنة. طيب هذا الحديث أنت ضعيف عندك؟
نعم
ضعفه غيره.
ضعفه
غيره. طيب وقواه غيره؟
نعم.
طيب ترجح عندك ضعفه؟
نعم.
بأي؟
يعني من حيث النظر.
من حيث النظر؟
نعم.
هذا ليس سبيل أهل العلم.
لا ولكن ما دمت أن الحديث فيه طعن أنا أريد أن أخذ به الطعن يعني على ما ترجح لي.
إيه هذا ليس سبيل أهل العلم.
لا سبيلهم سبيل أهل العلم إنما يتبعون السند.
أنت ما تتبعت السند الآن. نعم. أنا هذا اللي أطلبه منك.
نعم.
أنت نظرت في متني ولم تنظر في سندي.
كذلك أنا وقفت على ضعفي.
راح يصير معنا دور مع
لا ما دور انت قلت لي هل وقت عرضت
سأبين لك كيف.
نعم
قلت انت ذكرت بان بعضهم ضعفه.
نعم.
وبعضهم صحاه.
نعم
فاخذت بقول الذين ضعفوه.
نعم
فلما فلانك نظرت في متنه.
نعم
مو لانك نظرت في قوه التضعيف.
نعم
فرجحته على قوه التصحيح.
نعم
فلما نظرت في متنه.
نعم
وجعلته مرجحا.
نعم.
هذا الذي انا قلت عنه بانه ليس من طريقه اهل العلم في تضعيف الاحاديث.
طيب
فالطريقه العلميه هو ان تطبق القواعد العلميه الاصوليه.
طيب
حينما مثلا يختلف علماء الحديث في تصحيح حديث او تضعيفه.
نعم.
او يختلفون في توثيق راو او تضعيفه.
نعم.
تطبق القواعد العلميه الاصوليه مثلا في ميدان الجرح والتعديل.
نعم.
كما تعلم يقولون الجرح مقدم على التعديل بشرطه.
نعم.
بشرطه وهو ان يكون مفسرا وبعد التفسير يتبين ان الجرح قادم. طيب فهل انت صنعت شيئا من هذا في هذا الحديث؟
لا انا اكتفي بما فعل غيره.
ولما لم تكتفي بما فعله غيرك في التصحيح؟ ولماذا لم تأخذ متن الحديث؟
يعني على الحديث الآخر
وهو هذا هو خلفاء الراشدين الخلافة في أمتي 30 هذا ينفذ إلى هذا وهذا يتصل بسبب وثيق بهذا نحن في
مثلا الخلافة هي ما نريد احنا أن تنتهي بهذا بعلم إلى يوم القيامة
ومش ليس بأمانيكم
ليس
بأمانيكم
كلهم خلفاء
ماذا من سمسكك وخليفة طيب ايش رأيك نحن ما نريد ان تنتهي الصحبة بألوف مؤلفة مثلا لازم له قيامة تستمر الصحبة
لان الصحبة مقيدة
نعم
الصحبة مقيدة
جميل والخلافة مقيدة بثلاثين سنة
نعم
مقيدة بثلاثين
سنة
نعم
حديث باي
هذا الدور
نعم.
ضعفته بحجة ما عندك حجة عندك قول من ضعفه.
نعم.
ما دام هذا القول معارض بقول آخر ممن صححه فإما أن تسلك طريق أهل الحديث.
نعم.
الذي جاء في شرح النخبة حافظ بن حجر في فصل ماذا يسمى هذا لا 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 مختلف الحديث
نعم
في فصل مختلف الحديث فيقول هناك تبعا لغيره بالطبع اذا جاء حديثان متعارضان من قسم المقبول
إذا جاء حديثان متعارضان من قسم المقبول وأقل مراتب المقبول هو الحديث الحسن. فجاء حديثان متعارضان كلاهما من قسم المقبول وجب التوفيق بينهما بوجه من وجوه التوفيق الكثيرة التي أبلغها الحافظ العراقي في حاشيته على مقدمة في الصلاة إلى أكثر من 100 وجه. يعني العالم في الحديث إذا وقف بين حديثين متعارضين ظاهر لازم يبرر هذه الوجوه كلها وجها بعد وجه على هذين الحديثين لعله يزول التعارض بينهما. فإن عجز ولم تنهض أو ينهض وجه من وجوه الترجيح هذه في التوفيق بينهما انتقل إلى مرحلة ثانية وهو تتبع الناسخ من المنسوخ. فإذا أمكن أن يثبت أن أحدهما ناسخ والآخر منسوخ فبها، إذا لم يتيسر له ذلك انتقل إلى المرتبة الثالثة ألا وهي مرتبة الترجيح، بأن يقال هذا أصح سندا من هذا، كأن يكون مثلا أحدهما حسن والآخر صحيح، فيقال ما دام عجزنا عن التوفيق وعجزنا عن تتبع الناسخ والمنسوخ من بينهما فعلينا الترجيح، فالصحيح أقوى من الحسن. قال الحافظ: فإن أيضا تساويا في القوة وفي المرتبة ولم نستطع الترجيح قال توقفنا، قال توقفنا. فإما أن تتوقف إذا رأيت هناك تعارض بين حديثين، فإما أن تتوقف وإما أن تسلك طريق الحنفية الذين يكون موقفهم في بدل موقف الحافظ التوقف يقولون تعارضا فتساقطا، تختار لك أيهما. نعم
ونفس الشيء
هو توقف بس التعبير تعبير ما في أدب مع حديث الرسول عليه السلام يعني. أما أن تأتي وترجح برأيك ودون أن تستعمل قواعد حديثية، يعني أنت لو أنا حتما ما عرفت أيهما صحيح أيهما حسن أو أيهما أصح. على العكس من ذلك أنت جئت بشيء فات أمير المؤمنين في الحديث وهو الحافظ بن حجر، قلت أنظر في المتن، نظرت في المتن فترجح لك قول من ضعفه. لهذا ما أحد يقول من أئمة الحديث بمثل هذا الترجيح. لذلك نصيحتي إليك أن تعود إلى بحث الحديث من ناحية السند، تنظر الذين علوه وضعفوه ما حجته، والذين صححوه ما حجته، وتقابل بين ذلك. وأنا شخصيا الآن بعيد العهد عن يعني التصحيح والتضعيف، أي نعم، لكن هو حتما صحيح وهو من حصة كتابي سلسلة أحاديث صحيحة. وفي هذا الحديث أنا خرجته لأني وجدت، ولعله يعني هو مستند في التضعيف، وجدت الإمام أبا بكر ابن العرف المعرف للنكرة، أي نعم، وجدته يذهب إلى تضعيف هذا الحديث، فربما يكون هو مستندك في التضعيف، وحين يقال ما أنت أول شار غره قمر، فهو إمام كبير في العلم وفي الحديث ضعف هذا الحديث. ولذلك وجدت نفسي مندفعا إلى تتبع طريق هذا الحديث الذي هو ضعفه وتتبع طرقه وشواهده، فتبين أنه حديث صحيح. ويكفي في هذا أو في الإقناع بأن الحديث صحيح لمن ليس عنده علم النقد لطرق الحديث أن شيخ الإسلام ابن تيمية يقول بصحيح هذا الحديث. أقول يكفي هذا من باب التقليد يعني والاتباع لا من باب العلم، لأن العلم له سبيله الذي أشرنا إليه، على اعتبار أن ابن تيمية بلا شك هو أعلم بكثير من الحديث وطرقه من أبي بكر ابن العربي، وثانيا هو متأخر عنه طبقة، فربما استدرك المتأخر على المتقدم. خلاصة القول، الراجح لمن يتتبع هذا الحديث أنه حديث صحيح، وأنه في الحقيقة لا اختلاف بينه وبين قول عليه السلام فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، وأن حديث الثلاثين يشهد بأن المقصود بالخلفاء الراشدين هم الأربعة المعروفون. ولذلك قلت في مطلع كلامي هذا بأن بعض العلماء ألحقوا بهم عمر بن عبد العزيز لأنه لا يدخل في الثلاثين قطعا وبداهة، وإنما ألحقوه لا ليستفاد من هذا الإلحاق في الأبواب الفقهية، وإنما ليعرض فضل هذا الخليفة الراشد الذي جاء من بعدهم بأكثر من نصف قرن من الزمان. ومع ذلك فأرى أنك أسأت فهم معنى وعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، فكأنك فهمت هذه الجملة بتقدير المضاف المحذوف الآتي، وهو عليكم بسنتي وسنة أحد الخلفاء الراشدين من بعد. هذا التقدير خطأ، والتقدير هو مجموع بدل أحد، عليكم بسنتي وسنة جميع الخلفاء الراشدين، وفرق كبير جدا بين المفهوم الأول والمفهوم الآخر. هذا كقوله تبارك وتعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، غير سبيل أحد المؤمنين أم جميع، هذا المضاف المحذوف هنا ضعه هناك يستقيم لك الفهم، وأظن تطيح المشكلة من أصلها. نعم
الآن ما سقطت
أقول يعني ما سقطت هذا بيد الله.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. كلكم يعلم أن الله تبارك وتعالى أمر في غير ما آية من القرآن بإحسان الصلاة، في مثل قوله عز وجل وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. كذلك كلكم يعلم أن إقامة الصلاة المأمور بها في هذه الآية وغيرها ليس المقصود بها أداؤها كيفما اتفق ذلك لصاحب.
ومن عجائب ما وقع في هذه الأمة من الاختبار كما يقول ذلك الصنعاني في سور الكلام، اختلاف المسلمين في هذه الصلاة من كيفيتها، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم استمر في أدائها علنا على رؤوس الأجهاد وإمامة من جماعة صلاة 20 عاما، ومع ذلك تجدهم لا يزالون يختلفون بكيفية صلاتها. فهذا يقول مثلا بأنه يظهر بالبسملة وذاك يقول بأنه يسر بها وثالث يقول لا يقرأها مطلقا وهذا يقول بأنه يستفتح بدعاء سبحانك اللهم أو وثاني يقول واستفتح بها إلى آخر ما هنالك وآخرون يقولون برفع اليدين عند الركوع ورفع منه وأنه سنة ويخالفه بجماعة فيقولون ليس ذلك من السنة والرسول عليه السلام الصلاة التي كان يصليها واحدة وكان يصليها بين يدي جماعة واحدة ومع ذلك فقد اختلفوا ونحن لا ننكر أسباب الاختلاف بالنسبة للقرون الأولى ولكننا نعجب ونستنكر أشد الاستنكار أن يستمر المسلمون يختلفون في مثل هذه العبادة والشعيرة الإسلامية العظيمة نستنكر أن يظلوا مختلفين في أدائها وفي كيفيتها بعد أن زالت تلك الأسباب التي أدت لمن قبلنا من العلماء إلى أن يختلفوا ذلك الاختلاف المشار إليه ولسنا الآن في صدد بيان أسباب الاختلاف بينها مجموعة في بيتين الأمهات من الكتب التي شبهت أسباب الاختلاف ولكننا في صدد بيان كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم تحقيقا لرغبة بعض الإخوان الذين اقترحوا علينا أن نتقدم بيان كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ولا يخفى علينا جميعا ان اول ما يستفتح المؤمن الصلاه هو تكبير الله عز وجل وتعظيمه بقوله الله اكبر ولكن هذا التكبير مع الاسف الشديد قد تقدم بين يديه كثير من الناس ببدعه لا اصل لها في كتاب الله ولا في سنه نبيه صلى الله عليه وسلم انا وهي التنصب بالنيه وكثير من الناس قبل ان يكبروا تكبيرة الاحرام يقولون نويت ان يصلي لله تعالى اربع ركعات فرض العصر مثلا مقتديا بهذا الامام او منفردا او اماما الى غير ذلك من الترجمة التي نسمعها في كثير من البلاد وفي كثير من الاسفار فهذا التلفظ بالنية لا اصل له في السنة واقول التلفظ بالنية حتى لا يذهب وهل احدكم او حتى لا يرجع علينا سؤال بعد الفراغ من هذه الكلمه ان النيه امر واجب لكل عباده فنقول نعم النيه لا بد منها لكل عباده حتى الوضوء والطهاره ولكن البحث ليس في النيه نفسها وانما هو التلفظ بها ففرق بين التلفظ بالنيه وبين النية نفسها فالنية للصلاة لا بد منها وهي محلها القلب كما تعلمون جميعا وأما التلفظ بها على نحو ما سمعتم فهذا ليس له أصل في السنة فواجب المسلم إذن أن يفتتح صلاته بقوله الله أكبر ليس إلا ومن طريق ما يذكره بعض علماء الحنابلة وهو أبو الفرج بن الجوزي رحمه الله يذكر في بعض كتبه أن مثلا أن يتلفظ بالنية كمثل زيد أتى رجلا في داره فقام هذا الرجل ليستقبله فقال وهو ينهض إليه وإلى استقباله نويت أن أقوم إليك لاستقبالك والقيام بواجبك وبما يلزم لك قال ابن الجوزي فكل احد يعلم حينما يشاهد صاحب الدار قام لاستقبال ذلك الضيف لماذا قام فرب العالمين تبارك وتعالى اعلم منه بلا شك فكذلك حينما يقول الانسان يقف بين يدي الله عز وجل يصلي فربه يعلم ماذا يصلي؟ أرضا أم نظرا؟ ظهرا أم عصرا؟
عز وجل يقول: فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. فالبسملة إذن يقرأها الإمام سرا، أما الفاتحة فلا بد من قراءتها جهرا اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والسنة في قراءة البسملة وآيات الفاتحة أن يقطعها آية آية، كما ثبت ذلك عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قرأ القرآن قطعه آية آية ثم قرأ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، إلى آخر الفاتحة. فلا بد من أن يقف على رأس الآية يأخذ نفسا ليطمئن في قراءته، ولا يضطرب ولا يستعجل، فإن الاستعجال في القراءة ينافي الأمر الوارد في القرآن، ألا وهو قوله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. ثم يسن بعد الفاتحة أن يختمها بقوله آمين، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول ذلك بعد الفاتحة، وأمر من خلفه أن يقولوها إذا قال الإمام. فقال عليه الصلاة والسلام: إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر الله له ما تقدم من ذنبه. وإذا كانت الصلاة جهرية فقد ثبت في السنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يجهر بآمين، ولم يثبت ذلك في حق المقتدين. وهذا المذهب كما يبدو لي هو أعدل المذاهب وأقربها إلى السنة، فإن بعض المذاهب تذهب إلى أنه لا يقول آمين الإمام إطلاقا ولا المقتدون، وبعضها تذهب إلى أن الإمام يقول ذلك سرا والمقتدون كذلك بالتالي سرا. ويذهب مذهب الإمام الشافعي الذي عليه أصحابه اليوم إلى أن الإمام والمأمومين جميعا يجهرون بآمين، ولكن مذهب الإمام الشافعي نفسه الجديد الذي صرح به في كتابه الأم هو أن الإمام يجهر بالتأمين خلافا للمقتدين. هذا المذهب هو الذي تدل عليه السنة الصحيحة، لأنه ثبت جهره عليه السلام بالتأمين ولم يثبت جهر المقتدين خلفه بالتأمين. فإذا فرغ من قراءة الفاتحة مع التأمين سن في حق كل مصلٍ أن يقرأ بعد الفاتحة ما تيسر له من القرآن، وخاصة ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك يختلف باختلاف الصلوات كما هو مفصل في أمهات الكتب الفقهية والحديثية، وبصورة خاصة في كتابه صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها، فمن شاء التوسع فعليه بهذا الكتاب أو غيره. وبعد أن يفرغ الإمام من قراءة القرآن كله في الركعة يكبر رافعا يديه كما رفع يديه في التكبيرة الأولى تكبيرة الإحرام، وركنتين هنا ثابت بالتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك عند رفع الرأس من الركوع، ولم يأتي حديث صحيح يوجب ترك الرفع في هذين الموطنين. ولذلك أقول إن بقاء الاختلاف في سنية الرفع في هذين الموطنين ما هو سببه؟ إلا تعصب الناس لمذاهبهم، وإلا كيف يسوغ للمسلم بعد أن يعلم ثبوت الرفع في هذه المكانين في أكثر من 20 حديثا عن أكثر من 20 صحابيا كلهم صرحوا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه عند الركوع والرفع منه، فكيف يجوز له أن يدع الرفع في هذين المحلين؟ لا لشيء إلا لأنه
ورد عن عبد الله بن مسعود انه قال لاصحابه انا اصلي لكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرفع يديه عند تكبيرة الاحرام ثم لم يعد. هذا الحديث هو كل رأسمان النفاق الذين ينقون سنية رفع اليدين عند ركوع وعند رفع منه، وهذا من عجائب الإصرار على مخالفة السنة، فإن هؤلاء النفاق هم مع العلماء كلهم الذين قرروا تلك القاعدة الأصولية التي تقول المثبت مقدم على النافي. إذا جاء خبران صحيحان أحدهما يثبت أمرا والآخر ينفيه فالمثبت مقدم على النافي. وجاء الإمام البخاري على ذلك بمثل معروف في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك حينما حجة الوداع، فقد اختلف الصحابة هل صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جوف الكعبة أو لا، فجاء الخبر صحيحا من رواية بلال وفي من نقل عبد الله بن عمر عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة وصلى بين العمودين. ثم جاء خبر آخر عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل الكعبة ولم يصلي في جوفها، وإنما صلى خارجا منها مستقبلا لها. فهذا خبر ابن عباس ينفي وخبر بلال يثبت، فبماذا، فبأي الخبرين أخذ أهل العلم؟ أخذوا بخبر بلال المثبت، ذلك لأن المثبت مقدم على النافي عندهم جميعا. وما ذلك إلا لأن المثبت أحاط بعلم لم يحص به ذلك النافي، ولهذا اتفقوا على هذه الجملة المثبت مقدم على النافي. فلو افترضنا أن ابن مسعود لم يخالفه إلا فرد واحد من الصحابة، هذا الفرد أثبت الرفع عند الركوع ورفع منه، أما ابن مسعود فنفى، فينبغي أن يقال بناء على ما سبق من القاعدة المثبت مقدم على النافي. فكيف وقد اتفق أكثر من 20 صحابيا على إثبات الرفع هذا عند الركوع والرفع منه، خلافا لما نفى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. لذلك كان من الواجب على المسلم أن يثبت هذه السنة وأن يعمل بها ما استطاع إلى ذلك سبيلا، تحقيقا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم السابق صلوا كما رأيتموني أصلي. فقد علمنا من إخبار هؤلاء الصحابة الأجلة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه، فينبغي إذا صلينا أن نرفع أيدينا جميعا، وبذلك نقضي على ظاهرة من ظواهر الخلاف التي تشاهد بين المسلمين، بعضهم لا يرفع وبعضهم يرفع. وفي الركوع نعلم أن السن الاطمئنان في الركوع بنحو 3 تسبيحات، وكلما أكثر وأطال الركوع كان أفضل، إلا أن يكون إماما فهو ملزم حين ذاك بأن لا يطيل أكثر من إطالة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن أيضا لا ينبغي له أن يخفف الصلاة تخفيفا يخل بالاطمئنان الذي هو ركن من أركان الصلاة، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لرجل لا يقيم صلبه بين ركوعه وسجوده، لا صلاة لرجل لا يقيم صلبه بين ركوعه وسجوده. فهذا نص صحيح صريح في نفي صلاة من لا يطمئن في الركوع والسجود، ونفي الصلاة يعني إطلالها. فإذا كان يصلي إماما فلا بد من الاطمئنان بنحو 2 أو 3. أما إذا صلى وحده فعليه أن يطيل ما شاء، لكن كما قلنا ونكرر التنبيه على ما قلنا، لا ينبغي نخصص مراعاة للناس، لأن مراعاة الناس بالتخفيف لا حدود لها. وإلى هذه الحقيقة أشار عبد الله ابن عمر ابن الخطاب ابن الخطاب رضي الله عنهما حينما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤمنا في صلاة الفجر بالصافات صفا وإن كان لا يخفف عنا، أو كما قال كان يؤمهم. الآن تذكرت لفظ الحديث، قال ابن عمر: إن كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يأمرنا بالتخفيف وإن كان لا يؤمنا في صلاة الفجر بالصافات صفا، كأنه يشير إلى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي كان يأمر بالتخفيف ما كان ليخالف فعله قوله، ولذلك فهو يشير إلى أن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة لسورة الصافات في صلاة الفجر لا ينافي التخفيف، لذلك لا ينبغي أن نحمل قوله عليه السلام: إن منكم لمنفرين إذا أما أحدكم فليخفف فإن وراءه الكبير والصغير والمريض ولا الحاجة. لا ينبغي مفسر هذا الحديث بالتخفيف الغير مضبوط غير مقيد بالسنة باتباع السنة، وإلا عاد الأمر فوضى، وربما يأتي زمان يطلب المبتدون من الإمام أن يقرأ بهم فقط بفاتحة الكتاب ويحتاج بمثل هذا الحديث، فالحجة عليه حينئذ هو السنة: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأمرنا بالتخفيف وإن كان لا يأمنا بالصافات صفا. ولذلك رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما أنكر على معاذ بن جبل إطالته الصلاة حتى خرج من صلاته ذلك الرجل صاحب النوابع، أمره عليه السلام أن يقرأ بعد الفاتحة بالشمس والضحاها ونحو ذلك في صلاة العشاء، ولم يأمره بأن يقتصر فقط على الفاتحة، مع العلم أن الاقتصار عليها يجزي في الصلاة لأنها هي الركن، أما القراءة بعدها في السنة. فالخلاصة أنه بعد أن يقرأ الإمام ما تيسر له من القرآن يكبر رافعا يديه ثم يسبح على الأقل ثلاث تسبيحات تحقيقا لإطمئنان، ولا يخفف أكثر من ذلك مراعاة للمبتدئين خلفه، ثم يرفع يديه أيضا مكبرا ورافعا، يرفع يديه مكبرا كما ذكرنا، ويتابع الصلاة على نحو المذكور في مطولات الكتب. فلما قام القدر ورفع بها صوته. فهذا الحديث الذي يرويه لنا وائل التحجر نأخذ منه أمرين اثنين: أحدهما بمنظور الحديث، والآخر بفحواه ومضمونه. أما منظوره فهو أن الرسول عليه السلام جهر بآمين، فالسنة أيضاً أن يجهر الإمام بآمين. وأما ما يفهم من فحوى الحديث هو أن المقتدين لا يجهرون بآمين، لأنه لو كان أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانوا يجهرون، لو كانوا يجهرون مع النبي صلى الله عليه وسلم في جهره لما اقتصر وائل على إخبارنا بجهر النبي صلى الله عليه وسلم فقط، بل ولقال جهر هو وأصحابه كما جاء في حديث أبي هريرة في سنن ماجة أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قال آمين رفع بها صوته ورفع بها من خلفه أصواتهم حتى أن للمسجد للجة. فلو كان هذا الحديث الذي يرواه ابن ماجه عن ابي هريره اسناده ضعيف لا تقوم به حجه. فلو كان وائل بن حجر سمع ايضا اصحاب النبي يرفعون صوتهم بامين كما سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالمقتضى بحسن الظن به من حيث النقل اولا ومن حيث حسن حفظه ثانيا قول المقتدين بامين كلمه بناء على عموم قوله عليه السلام صلوا كما رايتموني اصلي. فذكر بعض الاخوان الاساتذه هنا انه ما دام هناك نص عام صلوا كما رايتموني اصلي، وما دام اننا اثبتنا ان الرسول عليه السلام كان يجهر بامين، فاذا علينا نحن في حاله ابتداء به ان نجهر بامين. فكان الجواب ان جهر المبتدئين بامين لم يكن واقعا من الصحابة الذين كانوا يصلون وراء النبي، بدليل أن وائل بن حجر إنما روى لنا جهر النبي صلى الله عليه وسلم بآمين ولم يروي لنا جهر أتباعه من بعده من خلفه بآمين، فدل على أن هناك فرقا بين الإمام فيجهر بآمين وبين المرتدين فلا يجهرون بآمين. غير
تفضل. يقال بأن ابن عمر روى هذا الحديث
ولم يتحدث عن ذلك. نعم. السؤال الآن يقول السائل يقال بأن ابن عمر بن الخطاب الذي روى حديث الرفع عند الركوع والرفع منه هو نفسه كان لا يرفع يديه، والجواب على هذا بإشكال من وجهين. الوجه الأول أنه ليس هناك نقل صحيح صريح عام أي يشمل حياة ابن عمر كلها وصلوات ابن عمر كلها أنه كان لا يرفع في شيء من صلواته هذه كلها، مثل هذا النص لا وجود له، وإنما روى أبو جعفر الطحاوي بإسناد فيه أبو بكر ابن عياش عن مجاهد عن ابن عمر أنه رأى عمر عبد الله بن عمر الخطاب يصلي فلم يرفع يديه عند الركوع والرفع منه، فهذا شيء. والنقل الذي يذكر في بعض كتب الفقه شيء آخر، أي إن المروي في بعض كتب الحديث ومنها كتاب شرح معاني آثار يعني جعفر هو أن مجاهدا لم يرى ابن عمر يرفع يديه في تلك الصلاة التي رآه يصلي، وهذا لا ينفي أن يكون ابن عمر قد رفع في صلوات بالآلاف المؤلفة ورآها غيره أي غير جابر مرارا وتكرارا، وهذا هو الواقع. فلذلك لا إشكال على حديثه الذي رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم وعلى هذا الأثر الذي رواه مجاهد عن ابن عمر أنه لم يره يرفع، علما بأن الرفع كما تعلمون هو سنة، فأنا الذي أحرص على هذه السنة وغيرها إن شاء الله قد لا أرفع يدي لأن ذلك ليس بفرض لازم لا بد منه، فيجوز أن ابن عمر تسامح فلم يرفع يديه في تلك الحادثة التي رآه فيها مجاهد، وهذا كله إذا ثبت ذلك الأثر عن ابن عمر. والواقع أن فيه في إسناده كما ذكرنا أبا بكر بن عياش وهو في حفظه ضعف كما تجدون ذلك في ترجمته في المطولات من كتب الرجال وفي مختصر الحافظ ابن حجر المعروف بتقريب التهذيب. وإذا كان الأمر كذلك فلا ينبغي لنا أن نضرب رواية ابن عمر الصحيح عنه في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في هذين الموطنين بمثل هذه الرواية التي تفرد بها أبو بكر بن عياش، على أنه قد ثبت من طرق كثيرة
عن ابن عمر انه كان يرفع يديه فعلا. وهنا تأتي القاعدة السابقة للذكر وما هي عنكم بعيد، الا وهي قاعدة المثبت مقدم على النافي. فمجاهد قال لم يرى ابن عمر، غير مجاهد كنافع وهو مولاه وخادمه وألصف الناس به أثبت الرفع عن ابن عمر. فالمثبت مقدم على النافي، وهذا يقال عند تساوي الروايتين في الثبوت والصحة. فكيف وعيد مساوي هو، فكيف ورواية النافي فيها أبو بكر بن عياش وفيه الضعف الذي أشرنا إليه؟ لذلك لا ينبغي القول بأن ابن عمر ما رفع إطلاقا، وإنما يمكن أن يقال ولا يجزم به أنه ربما لم يرفع في بعض الأحيان. وهذا أخيرا كله يقال في سبيل التوفيق بين رواية ابن عمر وبين تلك الرواية الشاذة الفردة الغريبة التي فيها أن مجاهدا لم ير ابن عمر يرفع. ولكننا إذا تركنا رواية ابن عمر والأثر عنه جانبا ونظرنا إلى الأحاديث الأخرى عن غيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فليس هناك مخالفة أبدا. مثلا حديث أبي حميد الساعي الذي أخرجه البخاري في صحيحه أنه كان في مجلس فيه نحو 10 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لهم أبو حميد صحابي يقول الآخرين: ألا أصلي لكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا له: لما لست بعالمنا بصلاته؟ قال لهم: بلى. قالوا له: فعرض صلاته. فبدأ يصلي، فلما ركع رفع يديه، ولما رفع رأسه من الركوع رفع يديه، إلى آخر الحديث. وفي آخره قال الراوي: قالوا له: صدقت، هكذا كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا افترضنا أن هناك خلافا بين رواية ابن عمر المرفوعة وبين روايته الموقوفة، افترضنا أن بينهما خلافا لا يمكن التوفيق بمثل ما ذكرنا، فلندع ذلك جانبا ولننظر إلى الأحاديث الأخرى الصحيحة الصريحة كحديث أبي حميد يسلم حينئذ نهائيا سنية رفع اليدين بدون أي معارض، إلا أن يتعصب متعصب في مذهبه أو لرأيه أو لهواه، صان الله من ذلك كله.
ناصر،
الجواب الأول عن نفس الدعوة التي حكاها الأستاذ القاضي، وهي أن العلماء يقولون أن ما أحد أنكر. هذه القاعدة ينبغي أن تفهم على وجه صحيح. فنحن نعلم أن كثيرا من الأمور المخالفة للسنة وقعت ونقلت إلينا ولم ينقل مع ذلك الإنكار عليها. فالإنكار يجب أن يفسر بمعنى أوسع، فيقال مثلا لم ينكر ذلك لأن السنة كانت معروفة. فنضرب على ذلك مثلا يحضرني الآن، يروي الإمام البيهقي في سننه بالسند الصحيح عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان إذا أذن قال في أذانه: حي على خير العمل. روى هذا ولم يروي معه أن الصحابة أنكروا عليه،
أو غيرهم ممن سمع ذلك منه. وكلنا يعلم أن الأذان النبوي ليس فيه هذه الزيادة ولا أي زيادة قبلها أو بعدها مما هو معروف اليوم. فما هو الجواب عن هذه الزيادة التي وردت في السند الصحيح عن ابن عمر؟ الجواب: روى الراوي هذا على سبيل الإخبار والإعلام وترك أمر الحكم عليها إلى ما هو ثابت في السنة من الأذان المعروف المحصور في الكلمات التي لا يزال المسلمون يحافظون عليها باستثناء ما قبل الأذان وما بعده من الزيادات في بعض البلاد. فخلاصة الجواب هو أن عدم نقل الإنكار لا يستلزم عدم وقوع الإنكار. ومن هنا يقول أهل العلم أن عدم العلم بالشيء لا يستلزم العلم بعدمه. وثانيا هذا أمر وقع بعد الخلفاء الراشدين وبعد زمن مجيد طويل من وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، وبدهي وطبيعي جدا أن تصدر اجتهادات من بعض العلماء ومن بعض الأمراء كعبد الله بن الزبير، فيكون له أجره، إن أصاب فأجران وإن أخطأ فله أجر واحد. ولا سيما أن السلف الأول كان عنده الروح التي ندعو المسلمين اليوم إليها، وهو روح التسامح والتناصح الذي لا يؤدي إلى الانشقاق وتفريق كلمة المسلمين. فمن الجائز أن هذا كان رأيا لعبد الله بن الزبير، وكان هو الإمام، فبطبيعة الحال المقتدون يقتدون بفتوى الإمام، فحينئذ لا يلزمنا نحن أن نتبع ذلك الرأي ما دمنا نحن على بينة من أمرنا فيما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم. كلنا يعلم ونحن في منى أن عثمان رضي الله عنه كان إذا حج ونزل في منى كان يصلي تماما، يصلي الصلاة الرباعية أربعا، وكان بعض الصحابة ممن كانوا معه ينكرون ذلك عليه بنفسه. ومع ذلك فكان هذا المنكر حين يصلي وراء عثمان وعثمان يصلي تماما كان يصلي المنكر نفسه تماما، ومنهم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فكان يقال له: كيف أنت تنكر عليه زيادة أي الإتمام ومع ذلك تصلي وراءه تماما؟ فكان يقول: الخلاف شر. فمن هذا أثر مروي في سنة أبي داود، فلو أنه لم يروى في سنة أبي داود وهو من السنن من الكتب الستة، وروي في بعض الكتب التي لم تنقل إلينا ونقل إلينا فقط إتمام عثمان، لربما قال قائلا: يصلى عثمان تماما واحد أنكر عليه. ما يدري نحن أحد أنكر عليه، بجوز أن وقع الإنكار ولكن نحن لم نعلم الإنكار. فالواقع أننا علمنا إنكار البعض على عثمان إتمام الصلاة في منى، ولم نعلم الإنكار على ابن الزبير في جاره الثمين خلفه، على أن المسألة خلافية والخلافيات نتسامح فيها كما قلنا مع محاولة المكلف أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم ما استطاع إلى ذلك سبيلا.
صار كل ما لو
الحج قد حج قبل هذا
ما
أراد
وعند مواصل مكة من الحج عن طريق الحج. أين الحج عن نفسي حج التطوع؟ في النيقات. يا
شيخ إذا سمحت سؤال أتم بهذا الكلام السابق. بدأ السؤال فنجيبه بعدين أحد السؤال. نعم نوى في النيقات. نعم ونوى الحج نوى حج مفردة. فإذا كان نوى الحج مفردا فهو أولا خالف هدي الرسول عليه السلام وأمره بفسخ الحج إلى العمرة. ثانيا هو عليه أن يتابع الرسول عليه السلام وأن يفسخ حجه إلى عمرة، أن يجعل حجه عمرة. ثالثا يجب عليه أن يتم الحج كما خرج عام ويتم الحج والعمرة لله، ولا يمكنه أن يستأنف نية جديدة فيصرف الحج إلى غيره وهو قد عقدها لنفسه. هذا جواب سؤالي. نعم.
لم يروى أن الصحابة كانوا يرفعون أصواتهم بالتهميش، وإنما روي قول الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه يعني أشهر وطار.
نحن أجبنا مثل هذا السؤال ونعيد القول فيه بيانا وتوضيحا. وائل ينكر لنا ما أحس به وما سمعه، فإما أن نفترض بأنه سمع جهر الرسول عليه السلام وجهر الأصحاب الكرام خلفه، وإما أن نفترض أنه سمع جهر الرسول عليه السلام دون جهر الصحابة الكرام. فإذا نظرنا في حديثه فبأي الفرضين الذين افترضناهما يلتقي ويتفق؟ هو بالفرض أنه سمع الرسول فقط ولم يسمع الآخرين، وإن افترضنا أنه سمع الصحابة أيضا يقال كان من مقتضى الأمانة العلمية أن ينقل إلى الجيل الذي يأتي بعده تمام ما رأى وتمام ما سمع. وقد افترضنا أنه سمع الجهر من الصحابة كما سمع من النبي، فما باله ينقل لنا بعضا ويكتم عنا بعضا؟ هذا ما لا يليق بفرد من أفراد المسلمين من عامة المسلمين، فضلا أن يليق بصحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ما الذي يضطرنا إلى أن نحشر أنفسنا في هذا المأزق أن نقول أن وائل روى البعض وترك البعض؟ ما الذي لو كان عندنا سنة أخرى، لو كان عندنا سنة أخرى صريحة وصحيحة أن الصحابة كانوا يجهرون وراء النبي صلى الله عليه وسلم، كنا نقول إنا لله وإنا إليه راجعون، إن وائلا حفظ لنا البعض ونسي البعض، ولكن سخر الله لنا من حفظ لنا البعض الآخر. هذا يمكن أن نقول إذا افترضنا أن بعض الصحابة حفظوا لنا جهر النبي جهر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أما والواقع أنه لا يوجد مثل هذا الحفظ، والواقع أن وائل بن حجر هو من حفاظ الصحابة، فالمفروض أن يكون أدى إلينا الرسالة كما رآها وكما سمعها. هذا ينبغي أن ندين الله به ولا نسيء الظن، أو لا نقول قولا يؤدينا إلى إساءة الظن بأحد من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. لا ما تكلمت عليه. تسأل ماذا؟ ولا هذا حديث صحيح. لا. نحن بحثنا ليس في التأمين، وإنما هو في صفة التأمين. هذا يفيد أن على المقتدين أن يؤمنوا. أما كيفية التأمين سرا أو جهرا، فهذا الحديث لا يتعرض لبيانه، وبيانه في حديث وائل بن حجر الذي شرحناه.
تبين
في نقطة من البعض ما يقول حجنا هل يجوز الحج عن
الغير؟ أني فنتكلمنا في هذا مرة أخرى. تفضل يا أخي. أنا في صحيح البخاري أنا من حديث أحد أوجات النبي عليه الصلاة والسلام في جهر بسم الله، قال كان يعني يقول بسم الله ويمد الرحمن الرحيم. ما أنا مستلهم من الجهر في بسم الله وكان يمد، فقولها كان يمد لا يمكن إلا أن أنا تزن عن الجهر. أنا أشكل علي أحاديث الجهر، وأنت تفضلتم أن ليس هناك حديث صحيح.
أي نعم.
أريد الإباحة
الأمر واضح والحمد لله، ولكنك زعمت عن أن هذا الحديث الذي تسأل عنه ليس له ذكر في الصلاة، ونحن بحثنا الجهر بالبسملة في الصلاة، أليس كذلك؟ فهل في حديثك ذكر الصلاة؟ هل في حديثك ذكر الصلاة؟ خلاص تالي شكاك. أليس كان الرسول يعلم أصحابه، يعلمهم في الصلاة ويعلمهم خارج الصلاة؟ أما في الصلاة فيعلمهم بطريق التلاوة المباشرة، أما خارج الصلاة فيقرأ ويسمع منهم ويصحح لهم أخطاءهم. أفلا يجوز للرسول عليه السلام أن يقرأ لهم كما أنا الآن بلا تشبيه كما يقال أقول بسم الله الرحمن الرحيم وينقل أحد عني النقل الذي نقل عن الرسول عليه السلام؟ لكن أنا لست مالا في صلاة، ولذلك لا إشكال في حديثك الذي عزوته للبخاري وعزوك إليه صحيح ونقلك عنه صحيح، ولكن وألك وظنك ذهب إلى أنه في الصلاة وهو ليس في الصلاة.
ما حكم العمرة؟
أي عمرة؟
عمرة الحج.
عمرة الحج ولا عمرة مطلقا؟
عمرة الحج.
عمرة الحج لا بد منها، كل حاج لا بد له من عمرة يقدمها بين يدي الحج، بقول النبي صلى الله عليه وسلم دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. فلا يمكن للمسلم العالم بسنته عليه السلام أن يتخيل في الإسلام حجا منفصلا عن عمرة إلا في حالة واحدة، وهي مع ذلك حالة مرجوحة، يعني ما هي مفضولة وإن كانت جائزة، ما هي فاضلة وإن كانت جائزة، ألا وهي في حالة سوق الحاج للهدي من الحل من الميقات. فإذا ساق الهدي من الميقات جاز له الحج المفرد جوازا مرجوحا لقول النبي. نعم مفرد قران جائز، انا اتكلم الان عن الحج المفرد. الحج حج الافراد لا يجوز الا في حالة ان يكون هذا الحاج قد ساق الهدي من الميقات فيجوز له، ولكن الاولى له ان لا يسوق الهدي من الميقات وان يعتمر يقدم العمرة بين يدي الحج. فان فعل اي ان ساق الهدي جاز حجه، ولكن يكون قد خالف ما أشار إليه الرسول عليه السلام من التيسير على الناس ومن تمنيه ذلك بقوله لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة. ثم التفت إلى الذين كانوا حجوا حج مفردا أو قرانا ولم يسوقوا الهدي، التفت إليهم فقال فأحلوا أيها الناس، أمرهم بالإحلال مع أنهم كانوا قد نووا الحج المفرد أو القران، وكان لهم وكان قال لهم من قبل ذلك حينما طاف الشوط الأخير وكان في المروة وسأله سراقة بن مالك قال يا رسول الله عمرتنا هذه لعامنا هذا أم لأبد الأبد؟ فقال عليه الصلاة والسلام بل لأبد الأبد، دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، وشبك هكذا بين أصابعه. ولما كان عامة المسلمين اليوم جلهم إن لم نقل كلهم لا يسوقون الهدي، لا يحملون الهدايا معهم بالطيارات والسيارات، بل يحرمون من الميقات وليس معهم شيء من الهدي، لما كان هذا هو واقع المسلمين اليوم فوجب عليهم بحقهم أن يكون إهلالهم بالعمرة عند الميقات، أن يقولوا لبيك اللهم بعمرة، وأن يتابعوا أعمال العمرة حتى يكون آخر ما يفعلونه فيها هو التقصير من شعورهم بعد أن يطوفوا بين الصفا والمروة. لذلك
فحج إفراد اليوم لا ينبغي لقاء إلا في حالة نتصورها تصورا ولا نراها أمرا واقعا، ألا وهو حال سوق الهدي. فمن ساق الهدي جاز أن يفرد وجاز أن يقرن، والأولى ألا يسوق الهدي وأن يعتمر ويتحلل بالعمرة وينتظر الحج في مثل هذا اليوم، اليوم الثاني. هذا ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا ما تمناه لنفسه، وما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتمنى لنفسه إلا ما هو الأفضل والأيسر، بدليل حديث السيدة عائشة رضي الله عنها: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما. ومن آفاته ومن مضاره مخالفة هدي الرسول عليه السلام في تقديم العمرة بين يدي الحج، أن الناس ابتدعوا عمرة لم تكن من هدي عليه السلام ولا من هدي أصحابه الكرام. فبينما العمرة المشروعة هي بين يدي الحج، إذا بهم نقلوها وجعلوها أكثرهم مشيا منسيا وأقاموها بعد الحج، وهي التي يسمونها اليوم بعمرة التنعيم. مع علم كثير من أهل العلم وطلابه أن هذه العمرة كما نسميها نحن هي عمرة الحائط، ليست عمرة الرجال، بل هي ليست عمرة النساء مطلقا، بل هي عمرة الحائط، لأن أصل هذه العمرة هي أن السيدة عائشة رضي الله عنها لما وصلت مع الرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع إلى مكان يسمى بسرف حاضت، فدخل عليها الرسول عليه السلام ووجدها تبكي، قال: ما لك يا نفس؟ قالت: نعم. قال عليه السلام: فاصنعي ما يصنع الحاج غير أن تطوفي ولا تصلي. ثم وهي في عرفات طوت، فأتت بالمناسك كلها، ثم بعد أن فاضت جلست في خيمتها، فدخل عليها الرسول عليه السلام فرأى تبكي، قال: ما لك؟ قالت: ما لي، يذهب الناس بحج وعمرة وأرجع أنا وحدي بحج دون عمرة. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أخاه عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق أن يردفها خلفه على الناقة، وأن يخرج بها إلى التنعيم، وأن تحرم من هناك بالعمرة. فهذه عمرة الحائض إنما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بها السيدة عائشة تطيبا لخاطرها، لأنها ستذهب بحج مفرد دون عمرة، دون عمرة عملية، وإن كانت هي من قبل كانت نوت العمرة، ولكن حال بينها وبين إتمامها لعمرتها حيضها، فعوضها رسول الله صلى الله عليه وسلم الاعتمار من التنعيم. فنحن نجد اليوم الرجال الذين ميزهم الله عز وجل على النساء بأن طهرهم من الحيض، هم يأتون ويفعلون عمل الحائض. أنا لو كان بيدي من الأمر شيء لم أسمح للنساء الطاهرات أن يفعلن مثل هذه العمرة، لأن سببها واضح، وهو تطيب خاطر المرأة الطيبة الصديقة بنت الصديقة التي لم تتمكن بعذرها التي الذي فرض عليها فرضا، لم تتمكن من العمرة، فعوضها الرسول عليه السلام بعمرة من التنعيم. فمن أصيبت من النساء بحيض مثل حيضها وقبل أن تتم عمرتها فلها اقتداء بالسيدة عائشة أن تفعل مثل فعلها. أما النساء الطاهرات فضلا عن الرجال الطاهرين فهؤلاء لا يشرع لهم أن يأتوا بمثل هذه العمرة، وقد سول لهم الشيطان هذه العمرة لأن فيها إسقاط ما يسمونه بالفدو، وإنما هو الهدي، فكأنهم عكسوا شرع الله حين يقول ربنا تبارك وتعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم. فهم لا يريدون أن يشتروا هديا 50 ريال 60 ريال، وهذا دليل شح أنفسهم
إن لم نقل أن هذا دليل